من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. كان الكلام في المسألة التاسعة عشرة، أو في صدر المسألة التاسعة عشرة: إذا طلب بعض الشركاء القسمة وجب إجابته. أشرنا أمس إلى ما ذكره بعض الأعلام في هذا المجال، بعض الأعلام أو كثير والمشهور بينهم أن الشركة عقد جائز، وأن من حق كل شريك أن يطالب بالقسمة، وأوضحنا معنى العقد الجائز، وأشرنا إلى كلمات بعض الفقهاء المتقدمين والمتأخرين. هذه المسألة من المسائل التي حدث فيها إرباك في كلمات الفقهاء. منشأ هذا الإرباك هو الإرباك الذي نجده في تعاطيهم مع الشركة. هذا الموضوع بحثناه بشكل مفصل عندما تحدثنا عن الشركة وأقسامها. قلنا بأنه عندما يرجع الإنسان إلى كلمات الفقهاء يجد إرباكا وأحيانا خلطا بين الشركة القهرية وبين الشركة العقدية. ذاك الإرباك أثر أثره هنا، فنجد كلماتهم مضطربة. ولذلك يفترض أن نعالج الموضوع معالجة شاملة. هذا أول الأمر. الثاني أنه في باب جواز العقد ولزومه في كتاب الإجارة وكتاب المضاربة على ما أتذكر وغيرهما من الكتب التي بحثناها سابقا، قلنا بأنه الجواز واللزوم، جواز العقد ولزومه من شؤون العقد ومما يتفق عليه المتعاقدان ولا يفرضان عليهما. ولذلك هناك قلنا بأنه نحن لا نوافق بأن يتم الاستدلال على لزوم العقد بقوله تعالى: أوفوا بالعقود. قلنا أوفوا بالعقود ما ترتبط وما فيها أي دلالة على لزوم العقد، بل اللزوم والجواز من شؤون العقد والمتعاقدين، فهما اللذان يتفقان عند إجراء العقد وإنشائه، يتفقان على لزومه أو جوازه تبعا للبناء العرف العام أو لشرط خاص يشترطانه. هذه النقطة الثانية التي نعتمدها في هذا البحث، هذه المقدمة الثانية. ولتوضيح الأمر ربما بعض الأخوة ما كانوا موجودين، نقول بأنه لزوم العقد نحن عندنا بعض الأمور التي ترتبط بالمتعاقدين وبعض الأمور تفرض عليهما. اللزوم والجواز من الأمور التي يتم التعاقد عليهما ويكون هناك تباني بين المتعاقدين عليهما. أنت لما تجري عقد أوفوا بالعقود ماذا تقتضي؟ تقتضي أن ما تعاقدت عليه يجب الوفاء به. أما ماذا تعاقدت؟ تعاقدت على يكون هذا العقد جائز أو عقد غير جائز؟ هذا أمر ما يرتبط بأوفوا بالعقود. قل ما تعاقدت عليه يجب الوفاء به ولا يجوز نقضه. أما أنك كيف تعاقدت مع صاحبك على أن يكون هذا العقد جائز، إذا تعاقدت على أنه جائز ففسخه ليس نقضا للعقد، لأنه الفسخ ما ينافي العقد الجائز ولا يكون نكثا للعهد الذي تعهدته لصاحبك. بعكس ما إذا تبانيتما على أن هذا العقد لازم، فحينئذ إذا نقضت تكون ناكثا للعهد وذلك التباني الذي جرى بينكما. هذا التعريف أو هذا التفسير للوفاء هو الذي نفهمه من الآية الكريمة، خلافا للسيد الخوئي رحمه الله الذي فسر الوفاء بالتمام، قال أوفوا بالعقود يعني أتموا العقد، مثل أوفوا الكيل يعني أتموا الكيل، خلوا تام ليس ناقصا. فإذا مقتضى الآية الكريمة على رأيه أنها تقتضي لزوم العقد، لأن نقول كل عقد بحد ذاته الأصل فيها يكون تاما. تمام العقد يعني ما ينخرم، ما ينقطع العقد، ما ينقطع بالفسخ. فلذلك السيد الخوئي قال بأنه أوفي بالعقود تدل على لزوم العقد، ويمكن الاستدلال بها على أصالة اللزوم في العقود. في باب الإجارة ناقشنا هذا الموضوع، قلنا بأنه هناك التباس حصل. نحن عندنا الوفاء بمعنى التمام وفعله يتعدى إلى مفعوله مباشرة، أتم الكيل، ما تقول أتم بالكيل، أتم الكيل يعني أجعله تاما، أتم الصيام، أوفوا الكيل نفس الشيء يعني معناه أتم الكيل. فالوفاء الذي فعله يتعدى إلى مفعوله مباشرة يكون بمعنى التمام، أوفوا الكيل، أتم الصيام، أتم الكيل، هذا بمعنى واحد. أما الذي يتعدى بالباء فهو بمعنى الالتزام في مقابل النك، في مقابل الخيانة. فأوفوا بالعقود هذه تحذير من نكث العقد وليس أمرا بإتمام العقد. وعليه فمسألة لزوم العقد وجواز العقد هذا ما يرتبط أو لا يفرض على الطرفين، وإنما هما يتفقان عليه، إلا إذا دل دليل خاص على أن عقدا ما لا يجوز فسخه، مثل عقد النكاح دل الدليل الخاص على أن عقد النكاح لا يفسخ، فلا يحق للمتعاقدين أن يتفقا على جوازه. وإلا القاعدة العامة أنه اللزوم والجواز من شؤون العقد. هذا أمر تحدثنا حوله بشكل وبيناه بشكل مفصل. نستعين بهذه المقدمة لما نحن فيه. فإذا عندنا أمران نستعين بهما، المقدمة الأولى ما ذكرناهما بشكل مفصل في بداية باب الشركة وأقسام الشركة. المقدمة الثانية هي هذه المسألة بأن اللزوم والجواز من شؤون العقد وتابعان للمتعاقدين، ولا يفرضان عليهما إلا بدليل خاص تعبدي. فالأصل في كل عقد أن يتبع لزومه وجوازه للمتعاقدين. عندئذ نأتي إلى ما نحن فيه، نقول الشركة عندنا على ثلاثة أنحاء. نريد نعرف أن عقد الشركة لازم أو جائز، هل يجوز لأحد الشريكين المطالبة بالقسمة أو لا يجوز له إلا باتفاق باقي الشركاء. نقول الأمر يختلف. الأمر الأول أو النحو الأول من الشركة هي الشركة القهرية، والتي يسميها الفقهاء بالشركة الحكمية، مثل شركة الورثة في الإرث. المورث كان مالك لدار، توفي فاشترك الورثة في ملك هذه الدار، فهذه الشركة بين الورثة قهرية، ما كان نتيجة عقد بينهم، وإنما بسبب موت مورثهم وانتقال ملكه إليهم. أو مثلا مالان يمتزجان بشكل قهري، مال زيد ومال عمرو امتزجا، لسبب من الأسباب على تفصيل ذكرناه في محله. حينئذ هذه صار شركة بين 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 الطرفين، ولكن هذه الشركة ما كانت بسبب عقد وإنما أمر قهري. في هذه الحالة قلنا الحكم بالشركة حكم فقهي وليس عقدا، حكم تكليفي وليس عقدا، وعليه حكم وضعي وليس عقدا. وحينئذ فإذا كان حكما فلا يوصف باللزوم والجواز العقديين. إذا هو حكم ما له معنى نقول هو جائز أو لازم، العقد يوصف بالجواز واللزوم. صار واضح؟ وحينئذ في هذه الحالة يحق لكل شخص أن يطالب بالقسمة متى شاء، لأنه الشركة صارت قهرية عليهما، ما كان عنده التزام بأن لا يطالب بالقسمة لفترة معينة، صار الشركة قهرية، الورثة مشتركون في هذه في مال الإرث، فمن حق كل شخص أن يطالب بالقسمة، يقول إذا المال قابل للقسمة يقتسم، إذا مو قابل للقسمة فيباع، أو بعض الشركة يحتسب حصة الآخرين على نفسه على تفصيل يذكر في محله. هذا النحو الأول من أنحاء الشركة، وهي الشركة القهرية أو الشركة الحكمية التي جاءت في عبارات الفقهاء. النحو الثاني من الشركة هو التعاقد الذي يكون بين الطرفين أو الأطراف على المشاركة في المال. زيد عنده ألف، عمر عنده ألف، يتعاقدان على أن يشترك في هذا المال ويكون شركة بهذا المال، فيصير المجموع ملكا لهما. هنا ينبغي التفريق بين أربع حالات، انتبهوا جيدا حتى لا يربك الموضوع. الأمر الأول أن هذه الشركة قد تقترن بامتزاج المالين وقد لا تقترن بامتزاج المالين. هو مجرد التعاقد بينهما على الشركة كاف في تحقق الشركة. إذا قال تشاركنا في هذين المالين، الثاني قال قبلت، فصار المالان مشتركين بينهما حتى إذا ما امتزجا بعد. هذه الألف هنا موجودة وذيك الألف موجودة، الشركة صارت، هذه حالة. الحالة الثانية أن يتم المزج بعد العقد، هاي اثنين. بعد عندنا قضية أخرى، أنه هذه الشركة التي عقد الشركة هل كان مؤقتا بوقت أو محددا بعمل معين أو كان مطلقا، يعني مرة يشتركان في فيما بينهما. أقول تشاركنا، الثاني هم قال قبلت، انتهى العقد. ما نقول لا، تشاركنا لمدة سنة، الثاني قال قبلت، هذا الحالة الثانية. فإذا هناك صار عندنا أربع حالات: امتزاج المالين وعدم الامتزاج، والعقد مؤقت أو غير مؤقت. نقول أما إذا كان المالان غير ممتزجين وكان العقد غير مؤقت، يعني زيد قال لعمر تشاركنا، مال زيد بعده موجود ومال عمر موجود، ما حددوا شيء وما حددا شيئا وقتا معينا، في هذه الحالة الظاهر أن عقد الشركة عقد جائز بالمعنى الحقيقي للجواز. ما معنى الأمر المعنى الحقيقي للجواز؟ يعني ليس فقط حق الشريكين في المطالبة بالقسمة، أصلا ما نحتاج قسمة، حق الشريكين أن يطالبا بعين مالهما، مو قسمة، هاي عين المال. ما دام المزج غير موجود زيد وعمر اتفقا على الشركة، بعد ذا أحد الشريكين يقول فسخت الشركة، من حقه ذلك، ويأخذ عين ماله بعد، مو نقسم نقول لا نعطيك 500 من هذه الألف و500 من تلك الألف، من حقه يطالب بعين ماله، لأنه الشركة هنا شركة جائزة وقابلة للفسخ من أي من الطرفين. لماذا قلنا هذا؟ قل هذا باعتبار أن جواز العقد ولزومه تابع للتباني العام، أو بتعبير آخر أوضح، قل جواز العقد ولزومه كما قدمنا قبل قليل تابعان لاتفاق الطرفين. هذان الشريكان حيث لم يحددا ولم ينصا على حق الفسخ وعدم حق الفسخ، فيحمل الإطلاق منهما على ما هو المتعارف في العرف، البناء العرفي العام على أن مثل هذه الشركة هي شركة جائزة، وأن من حق كل شريك أن يفسخ عقده. انتبهوا جيدا حتى نكمل لا يصير الوقت. هذا فيما إذا لم يتحقق المزج. أما إذا تحقق المزج، صار عقد شركة بين الطرفين وتحقق المزج وامتزج المالان، هنا مقتضى الإطلاق أن لا نقول بجواز العقد بالمعنى الحقيقي، لأنه جواز العقد والفسخ معنى إبطال العقد، معنى كل مال يرجع إلى صاحبه، وهنا ما يمكن إرجاع كل مال إلى صاحبه، لأن المزج يمنع من تأثير الفسخ، لأنه المزج بحد ذاته هو منشأ قهري للشركة. فما دام هناك مزج، حتى لو يريد الإنسان أن يتنصل من عقده، ولكن المزج هو يربط ماله بمال صاحبه. فهنا عندما نقول العقد جائز ما نقصد الجواز الحقيقي، وإنما نقصد أن من حق كل طرف أن يطالب بالقسمة ولا يرجع عين المال إلى صاحبه، هذا بعد غير ممكن. فإذا لاحظت صار فرق بين ما إذا اقترن العقد بالمزج وبين ما إذا ما اقترن بالمزج. إذا ما اقترن بالمزج فعقد الشركة المطلق غير المحدد يكون عقدا جائزا بالمعنى الحقيقي، يعني من حق كل شخص أن يفسخ العقد ويسترجع عين ماله. وإذا كان عقد الشركة قد اقترن بمزج المالين فلا يقبل الفسخ. غاية ما هنالك عندما نقول العقد جائز، هذا تعبير تسامحي، المقصود منه هو حق المطالبة بالقسمة لكل طرف. هذا فيما إذا كان العقد مطلقا. أما إذا كان العقد مقيدا بفترة معينة، يقول تشاركنا المدة الفلانية، لمدة أسبوع نشترك، يقول قبلت، هنا بناء عرفي على أن هذا التقييد ملزم للطرفين، بعد لا يكون عقد الشركة جائزا ولا يحق لشخص واحد أن يفسخ العقد. هذا التقييد لما يقول لمدة أسبوع، الآن لما نرجع للعرف العام، لما يكون العقد مقيدا بقيد ما لفترة محددة أو إلى أن يتحقق الأمر الفلاني، إلى أن ينمو الزارع، إلى أن أي شيء، أي قيد يقيد به، فحينئذ هذا يكون التزاما متبادلا بين الطرفين، بحيث لا يحق لشخص ما منهما أن يتنصل من التزامه أو أن يفسخ العقد، فلا يحق له عند الامتزاج المطالبة بالقسمة، ولا يحق له عند عدم الامتزاج فسخ العقد. هذا إذا اتفق أخو ما في مشكلة، بعد إذا اتفق حتى في العقود اللازمة هم نفس الشيء. هذا الحالة الثانية، الشركة العقدية بمعنى التعاقد على الاشتراك بين المالين. فهو الوقت إذا كان مؤقت معناه في فترة الوقت في فترة التوقيت ما يجوز الفسخ. واضح إن شاء الله. هذا اثنين. الحالة الثالثة إذا أخذ في عقد الشركة ترتب عقود تجارية لاحقة على المشاركة، يعني قل شاركتك على أن نعمل في هذا المال، على أن نتاجر بالمال المشترك، ليس مجرد مشاركة خالية، بل مشاركة على أن نعمل بهذا المال، على أن نكتسب بهذا المال، نتاجر بهذا المال. وهي الشركات التجارية المتداولة اليوم، اليوم الشركات التجارية المتداولة تبتني على ماذا؟ تبتني على مجرد تحويل الملكية من ملكية خاصة إلى ملكية مشتركة، بل هذه الملكية المشتركة مقدمة ومرتبطة بعقود تجارية لاحقة ونشاط تجاري لاحق. في هذه الحالة أيضا ينبغي التفصيل الذي ذكرناه آنفا، بأنه إذا كان العقد مطلقا فإن امتزج المالان فيحق لكل منهما المطالبة بالقسمة، وإن لم يمتزج المالان فيكون العقد جائزا جوازا حقيقيا، يكون لكل حق لكل منهما المطالبة بفسخ العقد واسترجاع عين ماله. وإن كان مقيدا بوقت، مؤقتا بوقت أو محددا بعمل معين بفترة معينة، فهناك بناء عرفي عام على ارتباط التزاميهما بهذا الوقت وبهذا التحديد، فمع إطلاقهما، مع إطلاق العقد، فيحمل على ما جرى عليه التباني العام وهو لزوم العقد. فإذا عقد الشركة راح يصير عقد لازم في هذه الحالة. متفقين؟ من خلال ما ذكرنا اتضح ماذا؟ اتضح أنه عقد الشركة ليس مطلقا عقدا لازما، وليس مطلقا عقدا جائزا حقيقة، وليس مطلقا من حق الشريكين المطالبة بالقسمة، بل كل ذلك يختلف باختلاف الحالات. على أي أساس؟ على أساس ما ذكرناه أولا في تعريف عقد الشركة وبيان أقسامها، بأن الشركة ليس شيئا واحدا، الشركة على أنحاء عندنا، كل نحو يأخذ حكمه الخاص به. هذا أولا. وثانيا ما قدمناه سابقا بأن اللزوم والجواز من شؤون العقد فيرتبطان بالمتعاقدين، فإن لم يكن هناك نص خاص واتفاق خاص بينهما يحمل العقد على ما جرى عليه أو يجري عليه البناء العرفي العام. سيبقى سؤال آخر، أنه لماذا البناء العرفي العام يفرق بين حالة إطلاق العقد وبين حالة تقييده؟ هذا يعني.
فيما بعد، والحمد لله رب العالمين.